السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض المزايا التي يراها المجيزون لعقد التأمين التجاري، وتحدثنا أيضا عن بعض من المثالب التي ينكرها المانعون لعقد التأمين التجاري. فيما يتعلق بالمزايا أو الآثار الإيجابية لعقد التأمين التجاري، فقد بينا أن المجيزين له أو الذين يدعون إلى انتشار عقد التأمين التجاري يروجون له، وذلك بزعم أنه يساعد على تكوين رؤوس الأموال، وقد أصابوا من جهة وأخطأوا من أخرى. أصابوا في أن شركات التأمين يمكنها أن تجمع رؤوس أموال طائلة، فيمكنها أن تجمع ثروات طائلة تفوق ميزانيات كثير من الدول، ولكن تجميع هذه الأموال هل هو لصالح الدول التي قام أبناؤها بجمع هذه الأموال، أم أنه لصالح هذه الشركات التي تقوم غالبا بضخ هذه الأموال إلى الخارج، وذلك حينما تقوم بإعادة التأمين مرة أخرى، أو توزع هذه المبالغ في صورة أرباح وأصول لشركات التأمين تعظم أرباحها؟ فهذه الأموال التي يتم تجميعها لا يعد ذلك مزية أو لا يعد منحة من هذه الشركات للدول، حيث أنه يعد استنزافا لثروات أبناء هذه الشعوب والأمم. فتجميع هذه الأموال إن كان يتم الاستعانة بها كما يقولون في مشروعات اقتصادية، فإن ذلك لا يتم على سبيل الهبة للدولة أو على سبيل القرض الحسن أو على سبيل المشاركة، وإنما يتم بأن يكون قرضا ربويا بفائدة، أو أن يكون سندات، وهي أيضا من القروض الربوية المعلومة. الأمر الثاني الذي قاله المروجون لعقود التأمين التجاري أنها تساعد في المحافظة على وسائل الإنتاج، سواء في ذلك العناصر المادية أو العناصر البشرية. العناصر المادية كوسائل الإنتاج أو المصانع أو ما شابه ذلك، فلو نشب حريق فإن شركة التأمين تقوم بأداء قيمة ما تم إتلافه أو تلفه، فيعاد بناء المصنع مرة أخرى، يعاد شراء الآلات، ويتم الإنتاج مرة أخرى. بالنسبة للعناصر البشرية يتم التأمين على العامل، فإذا ما مرض يعالج، وإذا ما مات يستحق ورثته التعويض، فتستمر عجلة الإنتاج ولا تتوقف. والحقيقة أن هذا الكلام اللي هو الزعم بالمحافظة على وسائل الإنتاج، أقول لمن؟ هل المحافظة على وسائل الإنتاج تتم في كل حال؟ أم لمن يقوم بدفع المقابل النقدي لها؟ ويشترط الكثرة، يعني لو كان الذين يرغبون في التأمين قلة لن تقوم شركة التأمين بقبول التأمين في هذه الحالة، لأنها كما هو معلوم يشترط وجود كثرة عددية معينة، بحيث أن المجموع الذي يتم سداده كأقساط تأمينية في آخر الأمر يمثل المبلغ الذي يتم توزيعه على بعض الأعضاء الذين تنزل بهم المخاطر المؤمن من أجلها، فضلا عن المصروفات الكاملة التي أنفقتها الشركة وهي مصروفات باهظة، يضاف إلى ذلك الأرباح العالية التي تحققها هذه الشركات. يبقى التكلفة اللي أنفقتها الشركات التأمين مضافا إليها الأرباح الكثيرة التي تحققها، مضافا إليها المبالغ التأمينية التي تصرف كتعويضات عن تحقق المخاطر المؤمن ضدها، كل هذا من الذي يدفعه؟ الذي يدفعه هم هؤلاء المؤمنون لدى شركة التأمين، وإن لم يتم التأمين وبكفر عددية معينة فلن يكون هناك أي تعويض للضرر الذي وقع عن تلف أو حريق وسائل الإنتاج أو عن مرض أو موت أحد من العمال. فهذا الكلام الحقيقة لا يمت إلى الصلة بشيء، وليس الهدف هو المحافظة على وسائل الإنتاج، بل الهدف هو تحقيق الربح ولا شيء سوى الربح. ومن ثم لو لم يقم الإنسان بالاشتراك فلن تعوضه الشركة، ولو كانت المخاطر التي يتعرض لها أو تتعرض لها وسائل الإنتاج قليلة أو من القلة بمكان فلن تقوم شركات التأمين بالتأمين عليه، أو لو كانت المخاطر مخاطر عامة كالزلازل والبراكين وما شابه ذلك، أخطار تتعرض لها وسائل الإنتاج، ورغم ذلك لا تقوم شركات التأمين بتغطية مثل هذه المخاطر. يعني لو وقع زلزال وأدى لانهيار المصنع، لو وقع بركان وأدى لاحتراق وسائل الإنتاج وموت الآلاف من العمال، هل تقوم شركة التأمين حقا بتغطية مثل هذه الأمور؟ لا شك أن الإجابة بالنفي، فالهدف هو الربح ولا شيء سوى ذلك. هناك من يروج للتأمين التجاري بزعم أنه يحقق التوازن الاقتصادي، يقول إن الناس بتتعرض في بعض الأحيان لانكماش اقتصادي ولتمدد اقتصادي، أو بتتعرض في بعض الأحيان لتضخم، تضخم يعني إن الأموال الموجودة لا قيمة لها، ترتفع أسعار السلع، وفي أحيان أخرى يكون المال قليل وعلى الرغم من ذلك تكون البضائع أقل، فيحدث هنا نوع من الكساد. فلذلك يقول إن شركات التأمين هذه يمكن أن تحدث نوعا من التوازن في المجتمعات عن طريق أنه في حالة التضخم يتم رفع الأقساط التأمينية، يقوم يسحبوا جزء من الأموال الموجودة بأيدي الناس، أو يتم فرض أنواع إجبارية من التأمينات بدل ما هي اختيارية تصبح تأمينية، يبقى تستهلك جزء من دخل الناس. وأرجو أن ننتبه لهذه الجزئية، هذه الجزئية شديدة الأهمية، فحقا أن شركات التأمين تستهلك جزءا من دخل الناس، والبعض حاول أن يروج لذلك بقول أن شركات التأمين تحقق توازنا اقتصاديا في المجتمعات، والحقيقة أن هي فعلا بتستنزف جزء من دخل الناس، وهذا الجزء قد لا يستهان به في كثير من الأحوال. فاللي بيقول إن التوازن الاقتصادي بيحدث عن الطريق إن هم يخدم جزء من المال، فالحقيقة إن هذا علاج غير فعال، بل علاج غير ناجع، لم يحل المشكلة، وإنما استخدم أساليب خارجية لمعالجة بعض مظاهر هذه المشكلة ولم يقل بحله. ولو صدقنا في معالجة مشكلة التضخم فالحل الأول هو الذي طبقته الدول الأوروبية واليابان، وطبقته أمريكا في الأزمة الاقتصادية الماضية، الأزمة الاقتصادية اللي كانت في أوائل هذا العام، أواخر العام المنصرم وأوائل العام الحالي. إيه كان العلاج اللي الدول وضعته؟ الدول قالت بتخفيض الفائدة، وهذا ليس العلاج، بل العلاج منع الفائدة وجعل الفائدة صفر، جعل الفائدة صفر اللي هو تحريم الربا الذي حرمه الإسلام، الذي حرمه الإسلام، وقال ربنا عز وجل لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا نجده أيضا في الكنيسة، وعبر عنه رأس الكنيسة الكاثوليكية وهو توما الإكويني بمقولته الشهيرة التي يرددها علماء الاقتصاد، أن النقود لا تبيض ولا تلد، النقود لا تبيض ولا تلد، يبقى كيف يتم تقاضي فائدة على الأموال؟ وإنما ينبغي أن تكون زيادة رأس المال من نتاج العمل، زيادة رأس المال ما تكونش من المال نفسه، وإنما تكون باستخدام المال في العمل. وفي اليابان جعلوا الفائدة صفر، يعني لما تروح تضع أموالك في البنوك التجارية لا تتقاضى فائدة على ذلك، ما بتاخدش فلوس على ذلك، لأن وضع الأموال في البنك ليس وسيلة استثمارية في ذاته، وإنما إذا استثمر المال فهذا الاستثمار يتعرض للربح ويتعرض للخسارة. ومن ثم فأول علاج لمشكلة التضخم لو أرادوا حل هذه المشكلة بمنع الفائدة، لأن الفائدة طول ما هي موجودة، طول ما التضخم موجود لا ينفك عنها، ولا يجهل ذلك أهل التخصص. لذلك ما يقول لك التضخم، طب ننزل سعر الفائدة، نخفض سعر الفائدة. طب انت تخفض سعر الفائدة، ما هي طول ما الفائدة لو 6% التضخم ممكن يوصل 10%، الفائدة 10% ممكن يوصل 14 و15%، فسيظل الأمر في دائرة وفي حلقة مفرغة كما يقولون. عايز تقضي على التضخم، من الوسائل الناجعة والأسباب النافعة لقضاء على التضخم هو منع الفوائد البنكية ومنع المعاملات الربوية بكل صورها، سواء البنوك التجارية، سواء السندات الحكومية، أو السندات اللي بيتم تداولها في البورصة وهي سندات الشركات إلى غير ذلك. أي قرض بفائدة يتم منعه، لكن لا يكون ذلك عن طريق إن إحنا نوسع دائرة التأمين التجاري مع ما في ذلك من عوار، فلن يقضي على التضخم كما يقولون، ولن يحقق تنشيطا للاقتصاد، وإنما هذه حلول زائفة لا تجدي ولا تنفع. الأمر الثاني إن هم قالوا إن بيزيد من الائتمان، التأمين التجاري بيزيد من الائتمان، ويضرب لذلك مثلا بالتأمين على السيارات. مثلا البنك لا يساهم في شراء السيارة ولا يقرضك ثمن شرائها إلا إذا أمنت عليها تأمينا شاملا، فالتأمين الشامل أدى إلى زيادة الائتمان وزيادة المبالغ المالية التي تمنحها البنوك للمقترضين. أقول ومن جهة أخرى، الحقيقة إن زيادة الائتمان هذا ليس بفائدة وليس بمزية أو بميزة يمتن علينا بها، وإنما هذا يفتح بابا للمعاملات المحرمة، ويفتح بابا للناس لكي تتوسع في الإنفاق إنفاقا استهلاكيا يزيد على حاجتها. ولا نعجب حينما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي أقوى دولة اقتصادية على وجه الأرض في الحرب العالمية الثانية أصدرت قوانين بمنع الائتمان، وحدت من الصرف الاستهلاكي، بل ووضعت قوانين منعت بموجبها بطاقات الائتمان والتعامل بواسطتها، لأنها تمنح ائتمانا للمتعاملين به، يشتري ولا يدفع ثمنا الآن، وإنما الثمن مؤجل، فيؤدي ذلك إلى الصرف، ويؤدي ذلك إلى التوسع الاستهلاكي. ومن ثم فإن زيادة الائتمان ليست بمنحة أو ليست بمزية يعني يمتن بها علينا، وإنما تؤدي إلى الصرف الاستهلاكي، تؤدي إلى الإنفاق الذي لا يعود على المجتمع بنفع أو بفائدة. ومن ثم فالمزايا أو الآثار الإيجابية التي حاول البعض أن يروج لها، وقالوا بأنها من الفوائد التي تنجم عن التأمين التجاري، حقيقة هذه الأمور مردود عليها. ومن ثم فإن الرأي الثاني الذي يعرض للآثار السلبية التي تنجم عن عقد التأمين التجاري، هذا الرأي بين المثالب والمساوئ التي في عقد التأمين التجاري على 3 محاور. المساوئ، والحقيقة إن في الرسم التوضيحي هيبين لنا هذه المساوئ، هنجد إن الآثار السلبية هذه بتنقسم إلى 3 أقسام. الآثار السلبية من الجهة الدينية، الآثار السلبية من الناحية الاقتصادية، والآثار السلبية من الناحية الاجتماعية. يبقى عندنا 3 محاور لهذه الآثار. هننظر إلى المحور الأول وهو الآثار السلبية من الناحية الدينية. هنجد من الناحية الدينية، وده هيكون في الرسم التوضيحي الثاني، هنجد إن أبرز أثر هو الأثر الديني، وذلك في نفوس المؤمنين. رب العزة سبحانه لما حرم الربا تهدد آكله، بقوله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يطيق حرب الله عز وجل؟ ولذا فإن التأمين التجاري من الناحية الدينية نجد فيه أهم المثالب والمساوئ، وهي أن الذي يقوم بإبرام هذا العقد يقع فيما حرمه المولى سبحانه، بيقع فيما حرمه المولى سبحانه من جهة أن المجامع الفقهية انتهت إلى منع التأمين التجاري، وذلك لاشتمالها على الربا، وأيضا لاشتمالها على القمار وعلى الغرر، وسيتم توضيح ذلك تفصيليا فيما يأتي بأمر الله سبحانه. يبقى التأمين التجاري إذا كان يشتمل على الربا، والربا توعد المولى سبحانه آكله بالحرب، وسنجد إن شاء الله أن التأمين التجاري يشتمل على نوعي الربا، على ربا النسيئة وعلى ربا الفضل، يشتمل على كلا النوعين. وإذا كان عقد التأمين يشتمل على القمار وفيه أيضا الغرر، فأي خسارة بعد خسارة الدين؟ الإنسان لما يقع في معصية الله ويقع فيما حرم المولى سبحانه، فأي خسارة بعد هذه الخسارة؟ خسارة يهون إلى جانبها أي نفع مادي يتحقق للإنسان. يعني لو قلت لي هتاخد 100% على رأس المال ربا من البنوك التجارية أو من الأفراد أو ممن شابه ذلك، الجنيه بجنيه، هربح مئات الملايين من الجنيهات وأخسر ديني وأخسر ربي سبحانه، طب أي ربح قد تحقق؟ فهذه خسارة ما بعدها خسارة. ويكفي الإنسان الذي يأكل الربا أو يقطع عطاء أو يتعامل في المعاملات الربوية أن رب العزة سبحانه أنذره بالحرب: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا الذي يطيق حرب الله عز وجل. ومن ثم فهذه المساوئ تكفي من الجهة الدينية أن الإنسان يقع فيما حرمه المولى سبحانه. ولكن ربما لأن الوازع الديني قد يكون ضعيفا عند البعض أو لا يلتفت إليه، فإننا نعزز ذلك بالحديث عن مساوئ عقد التأمين التجاري من الناحية الاقتصادية وأيضا من الناحية الاجتماعية. وإذا نظرنا إلى الرسم التوضيحي التالي هنجد أن هذا الرسم يتحدث عن بعض المساوئ أو الآثار السلبية من الناحية الاقتصادية. هنجد عندنا ها هنا الخسارة الاقتصادية: نزيف الأموال خارج البلاد، عدم إقامة بعض المشروعات لزيادة تكلفتها، هنجد إن في العدوان على الأموال وإتلاف بعض الأموال عمدا، وتكدس المال في أيدي القلة. كل هذه من المساوئ التي يؤدي إليها عقد التأمين. هذه الرسوم التوضيحية أو الرسم التوضيحي الذي أمامنا بيبين بعض المثالب أو الآثار السلبية لعقد التأمين من الناحية الاقتصادية. الرسم التالي هيعرض لكل جزئية من هذه الجزئيات التي اخترناها، وإلا فإن المثالب كثيرة. فهنجدها هنا أول مثلب أو أول أثر سلبي لعقد التأمين هو الخسارة الاقتصادية. ما معنى الخسارة الاقتصادية؟ لما نجد عقد التأمين، فكرة هذا العقد بتقوم على إن المؤمن بيقوم بدفع أقساط تأمينية. هذه الأقساط بيقوم بدفعها لشركة التأمين. وإذا ما وقعت الخسارة أو المصيبة أو الخطر الذي يقوم بالتأمين ضده، فإن الشركة تقوم بسداد المبلغ الذي اشترطته في عقد التأمين. يبقى الأقساط هذه ركن من أركان عقد التأمين، الخطر ركن آخر، المبلغ التأميني اللي بتقوم الشركة بسداده الركن الأخير في هذا العقد. يبقى بالنسبة للأقساط هذه بيلتزم المؤمنون بسدادها لشركة التأمين. شركة التأمين لا تلتزم بسداد المبلغ المؤمن به أو المبلغ المشارف عليه اللي هو قيمة التأمين النقدية إلا في حالة واحدة اللي هي وقوع الخطر. لو تخيلنا التأمين الإجباري على السيارات، لو التأمين الشامل اللي بيشتري العربية بالقسط أو عنده رغبة يأمن على سياراته تأمينا شاملا، هذا التأمين بيدفع 3000 4000 أكتر أقل كل سنة. طب هل السيارة بيحدث لها الحادث الذي تم التأمين من أجله، الخطر اللي بيتم التأمين من أجل تجنب هذا الخطر وآثاره السلبية؟ ممكن الإنسان يأمن على السيارة 10 سنين ولم يحدث لها هذا الحادث. طب الأقساط التأمينية اللي دفعها شركة التأمين أخذتها، طب أخذت هذه الأقساط في مقابل إيه؟ في مقابل تعهدها بتغطية الخطر. إذا وقع الخطر نقوم بسداد مبلغ لك هو مبلغ كذا. طب وإن لم يقع الخطر فلا شيء لهذا الرجل. طب هذا الرجل دفع آلاف الجنيهات على مر السنين، فماذا حصل من لقاء هذه المبالغ التي دفعها؟ لم يحصل على شيء. طب هذا الرجل مثله كثير دفعوا أموالا ولم يحصلوا شيئا، وإنما اشتروا كما يظنون الأمن النفسي، ان هو ارتاح نفسيا، ان هو يستشعر ان لو حدث له حادث فسيتم تغطية هذه المصيبة من خلال شركة التأمين. طيب واذا لم يقع الحادث؟ يقولك ما هو المبلغ اللي انا هدفعه لو حصل حادث مش هيعمل حاجة، فانا بدفع هذا المبلغ. يبقى اذا شركة التأمين دوما بتقوم بالضغط على او تقوم بحسن استغلال العامل النفسي عند هؤلاء المؤمنين، دوما بتشعروا ان في اخطار بتتهدده، وان هذه الاخطار لا تندفع عنه الا بالتأمين ضد هذه الاخطار. الحقيقة انا اتعجب ممن يقول ان التأمين بيغطي هذه الاخطار وبيحافظوا على وسائل الانتاج وعلى 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 الى اخره. لو تخيلنا بلدا كمصر انتشر فيه الفيروسات الكبدية، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. هل تقوم شركات التأمين بالتأمين على هؤلاء لدفع المخاطر عنهم؟ ده لو قامت بالتأمين هتقفل، لأن قطاع كبير جدا من الشعب مصاب بهذا المرض، يعني الإحصائيات مخيفة. طب هل تقوم الشركة بتغطية هذا الجانب من الأخطار؟ بتشوف الأمراض المستوطنة وتقوم بالتأمين على الأفراد ضدها، ولا اللي بتأمن عليه ضد الوفاة لابد ما يكونش عنده مرض، لابد يخضع لكشف طبي دقيق وتتعاقد مع طبيب لا يجامل أحدا، ما بيجاملش أبدا، ما يعرفش مجاملة، وإلا تلغي العقد معاه. يبقى إذن هي بتشترط إن الإنسان في العادة لا يتعرض لهذا الخطر، وإذا ثبت إن هو اللي ارتكب الخطأ لا تقوم بدفع القسط التأميني، ومن ثم بتتحرى تحر شديد جدا. يبقى إذن المبالغ المالية اللي المؤمن بيدفعها بتذهب سدى في كثير من الأحيان. طب وإذا وقعت من المخاطر وقامت بدفع مبالغ تأمينية، المبالغ التأمينية هذه لا تمثل قيمة كبيرة لقاء ما تأخذه الشركة، لدرجة ان بعض الاحصائيات بتبين ان المبالغ التي دفعتها شركة التأمين بالنظر الى المبالغ التي حصلتها شركة التأمين لم تصل الى 5%، كملتش 5% من المبالغ اللي واخداها. طب اذا المبالغ هذه التي تم جمعها مثلت خسارة اقتصادية، خسارة اقتصادية لمن؟ للجانب الذي دفع ولم يحصل شيئا. ولو تصورنا ان احد الناس وقع له هذا الخطر وقامت الشركة بدفع المبلغ التأميني، طب الشركة دفعت المبلغ التأميني لقاء ايه؟ لقاء قسط او اثنين او ثلاثة، لقاء مبلغ بسيط، دفعت مبلغا كبيرا، ولهذا كان هناك القمار ان قد تدفع ولا تأخذ وقد لا تدفع وتأخذ، ومن هنا كان القمار، فضلا عن الغرر أنك لا تعرف مقدار ما ستدفعه ولا مقدار ما ستأخذه، فقد لا تأخذ شيئا وقد تدفع ولا تأخذ وقد تأخذ ولا تدفع، كما هو معلوم وكما سنبينه في حينه بأمر الله. طب هذه الخسارة المتمثلة في الأقساط التأمينية التي دفعت، من الذي تربح من ورائها؟ شركة التأمين. يبقى إذن شركة التأمين هذه هدفها هو الربح ولا شيء سوى الربح، وهذا أمر معلوم، هدف هذه الشركة هو الربح ولا شيء سوى الربح، وتتعامل مع الناس كسلعة هي موضوع هذا العقد، وتحسن استغلال الجانب النفسي عند الناس، تأتي تضغط على الناس من الأمور النفسية، لو أنك مت أو مت من الذي سيقوم بأبنائك؟ يبقى أمن على حياتك عشان تضمن لأبنائك حياة كريمة. طب النهاردة إذا أردت أن تزوج أبنائك ماذا ستفعل؟ يبقى جانب آخر للتأمين، سيارتك تريد أن تشتري سيارة وعلى قلة المال تخشى من حادث، يبقى إذا أمن على السيارة تأمين شامل، وتعلي الإنتاج اللي عندك إلى آخره. فكل ما اتسع نطاق التأمين وكثر المشتركون فيه هنجد ربح وفير لشركات التأمين وخسارة كبيرة لهؤلاء المؤمنين الذين يدفعون لشركة التأمين ولا يحصلون على شيء، بل هذه الخسارة لا أقصد بها الأفراد، وإنما وصلت الخسارة إلى الدول، الدول التي تقيم المشروعات الضخمة، مشروعات بعشرات الملايين بل بمئات الملايين بل بعدة مليارات من الجنيهات، وتقوم الدولة بالتأمين عليها بمبالغ كبيرة خوفا من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها، ثم تذهب هذه الأموال سدى. هذه خسارة اقتصادية يتعرض لها قطاع كبير من الناس، وفي نفس الوقت تحصل شركات التأمين على هذه الأرباح. وأضرب مثلا يعني أكرره للتذكرة، لما ننظر إلى السلع والبضائع يرتفع ثمنها بسبب شركات التأمين، كيف يكون ذلك؟ أضرب مثلا بسيطا لهذه المسألة، وقع في حرب الكويت سنة 1990 لما شركة ليودز اللي هي من شركات التأمين الكبرى اللي بتعيد التأمين على شركات التأمين، شركات التأمين بتقوم بإعادة التأمين لديها، من الشركات العملاقة اللي يقال عنها المالتي ناشونالز أو متعددة الجنسيات أو عابرة القارات. هذه الشركة قامت بزيادة القسط التأميني الذي تحصل عليه من السفن، وقالت إن حرب الخليج على وشك الوقوع وده يهدد البضائع ويهدد السفن ويعرضها لخسارات، فقامت برفع الأقساط التأميني. طب البضائع اللي أصحابها بيقوموا بتوريدها إلى دول الخليج أو إلى المنطقة، دفعوا أقساط تأمينية، القسط التأميني ده بيحمله على من؟ بيحمله على التاجر المستورد، والمستورد بيحمله على من؟ على التاجر الجملة، وتاجر الجملة على التجزئة، والتجزئة على المستهلك. فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في نحو 20% من ثمن السلع، يبقى ارتفعت بنسبة 20% ارتفاع الأسعار بسبب زيادة التأمين، مع ملاحظة أن التجارة الآن تجارة دولية، التجارة لم تعد تجارة داخلية وإنما تتأثر بالمتغيرات التي تحدث في الخارج. أزمة تحدث في روسيا تؤثر على القمح الذي يأتي إلى مصر، مشكلة تحدث في بورصة القمح بباريس تنعكس على مصر، يبقى الدنيا كلها كما يقولون صارت سوقا كبيرا، والعالم أصبح قرية كما يقولون، يعني اللي بيحدث في أي مكان يؤثر في المكان الآخر. وطبعا مع قلة اعتمادنا على أنفسنا وكثرة اعتمادنا على غيرنا، فأي تغيرات بتحدث في الخارج بتنعكس علينا بالسلب، والسوق العربية والإسلامية كما هو معلوم سوق مستوردة لكل شيء وليست سوق يعني مصدرة فيما عدا النفط اللي بياخدوه من عندنا علشان خاطر يتم تشغيل المصانع به واستخدامه كوسائل إنتاج، وللأسف الشديد إن بنجد التجار بتوعنا لما بيروحهم يستوردهم ما بيستوردوش السلع الأساسية اللي احنا محتاجينها، او يكون عندهم وعي اقتصادي للاسف الشديد. 500 مليون دولار في البومب والصواريخ اللي بتيجي من الصين، ومبالغ ماليه من الكثره تتحط في العرايس بتاعه باربي ولعب الاطفال اللي تيجي مده عمرها اللي بيجي من الصين ساعه واحده فقط، والسلع الرديئة السيئة اللي لا يقبل أحد في العالم أن يقوم باستيرادها، تم استيرادها من الصين بهدف تحقيق الربح، خسارة يتعرض لها الاقتصاد في الدول الإسلامية، وخاصة عندنا في مصر. ها هنا السلع تجيبها بتبوظ، تجيب غيرها، يبقى التكلفة زادت. لو كانت السلعة جيدة من الأول كان التكلفة بتاعتها صارت أقل. فللأسف الشديد هذا هو الواقع، أسأل الله أن يغيره إلى أحسن حال، وأن يكون هناك وعي وضمير عند التجار الذين يقومون بالاستيراد. إذا أراد الاستيراد يستورد ما يعود على البلد بخير، إذا أراد يعمل مشروع يكون مشروع يعود على البلد بالنفع، ما يروحش يعمل مشروع البطاطس والشيبسي والبسكوت واللبان. يعني الحقيقة هذه المشروعات لا تنجح اقتصادا ولا تنميه ولا تشيد مستقبلا لبلد. المشروعات الصناعية زي الحديد والصلب، مشروعات زي الأسمنت، زي الألمونيوم، زي مولدات الطاقة، زي الأمور دي كلها، دي المشروعات اللي بتنمي الاقتصاد. المشروعات الزراعية، زراعة القمح وما شابه ذلك، دي اللي بتنمي اقتصاد الدول. لكن الدول عمر اقتصادها ما بينمى بالبطاطس والشيبسي واللبان والبسكوت والأمور دي كلها، للأسف الشديد لا تقيم وزنا لاقتصاد دولة. فأسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين. يبقى أول شيء هو الخسارة الاقتصادية التي يتعرض لها المؤمنون، وبيتمثل ذلك في المبالغ الكبيرة اللي بتأخذها شركات التأمين. وهذه المبالغ كما ذكرت في بعض الإحصائيات لا تصل الخسارة التي تعوضها شركات التأمين في حالة وقوع المخاطر المؤمن منها، لا تصل بحال من الأحوال إلى 5% من المبالغ التي تحصلها، ويكون الباقي عبارة عن المبالغ التي سددت للمؤمنين الذين وقعت لهم الأضرار، فضلا عن المصروفات الباهظة لشركات التأمين، مضافا إليها الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات. وهذه خسارة تتعرض لها الدول اللي هي النامية، والمبالغ الكبيرة بتذهب إلى الدول الاقتصادية اللي هي المصدرة للتأمين، والذي يدفع الثمن هو الدول المستوردة للتأمين. وعلى مستوى الأفراد فالذي يدفع الثمن هم المؤمنون، والذي يكسب من الخسارة الاقتصادية لهم هم شركات التأمين. هنجد الأمر الثاني وهو نزيف الأموال الذي تتعرض له الدول النامية حينما تخرج رؤوس الأموال إلى الخارج. وهذا قد عرضنا له ونحن نعرض للجزئية السابقة أن الدول بتنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالتأمين، دول مصدرة للتأمين ودول مستوردة. الدول المصدرة اللي هي الدول الاقتصادية الرأسمالية اللي عندها قدرة مالية كبيرة بتقوم بإعادة التأمين وبجذب الأموال من الدول الفقيرة إليها ممثلة في شركات التأمين، ومن ثم فهذا يمثل يعني نزيفا مستمرا وتهريبا مشروعا لثروات البلاد إلى الدول الأجنبية القوية اللي هي الدول الرأسمالية. من الأثار الاقتصادية السلبية عدم إقامة بعض المشروعات، وذلك لارتفاع تكلفته. لو نظرنا للرسم التالي بيبين المسلبة أو المساوئ، بعض المساوئ اللي هي التالية التي نتحدث عنها، وهي ضياع المحافظة، لا ده عفوا اللي قبل منها، اللي هي عدم إقامة بعض المشروعات لارتفاع تكلفته. اللي أمامنا الآن هي ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات وإتلاف الأموال عدوانا. لما نجد شركة التأمين بتقوم بتأمين مصنع معين ضد الحريق، تقوم بتأمين مصنع ضد السرقة، هل هذا المصنع بيتخذ احتياطاته ويتخذ الوسائل اللي بتكفل حمايته من الحريق أو من السرقة؟ هيوجد ولا شك نوع من الإهمال، وخاصة مع عدم الوعي الموجود عندنا كأفراد، ومن ثم هتقل المحافظة الفردية على الممتلكات. لكن لو الإنسان غير مؤمن هتجد أنه بيحتاط وانه بيتأكد منزل سكينة الكهرباء ولا لا، يشوف الاماكن اللي ممكن تكون عرضة لدخول احد ويقوم بسد هذه المنافذ، هيوجد حراسة على المصنع اللي خاص بيه إلى غير ذلك. لكن في حالة التأمين يقول لك طب أنا أحافظ عليه ليه؟ مش شركة التأمين اللي هتدفع؟ عنده سيارة مؤمن عليها هيهمل فيها، لأن أي شيء هيحصل فيها شركة التأمين هي اللي هتدفع. فقلت المحافظة الفردية، وخاصة مع ضعف الوازع الديني ومع قلة الوعي عند كثير من الناس. هننظر إلى المثلبة التالية لبقية الجزء السابق، وهي التأمين للأغنياء فقط وتكدس المال في أيدي قلة. يبقى التأمين للأغنياء دون الفقراء، والمال هيتكدس في أيدي قلة. وقبل أن أعرض لهذه النقطة، في نقطة اللي هي الإغراء بإتلاف المال. كثير من الناس لما تكدس يحصل كساد عنده في البضاعة المؤمن عليها، قد يصل الأمر ببعض ضعفاء النفوس ومن ليس عندهم وازع ديني إلى أن يتلف هذه البضاعة حرقا عشان ياخد المبلغ التأميني، وخصوصا لما البضاعة تكون كاسدة مش منتفع به. فلذلك بنجد هذا أمر مشاهد، أمر إتلاف المال من أجل الحصول على المبلغ التأميني. ولذا تشترط شركة التأمين أول ما يحدث حادث تخطر شركة التأمين، ويكون المحامي الخاص بها موجود وحاضر التحقيقات ومتابع سير التحقيقات إلى غير ذلك. ليه؟ للأمور التي رأوها ورأوا فيها احتيالا لسلب أموالهم. لما ننظر إلى النقطة الماضية وهي تكدس المال في أيدي قلة، وأن التأمين يكون للأغنياء دون الفقراء. أما نجد إن التأمين هذا بيستلزم استنزاف جزء من الدخل ليخصص للشركة المؤمن لديه. طب الفقير هيستطيع ان يقوم بسداد هذه المبالغ؟ الإجابة طبعا لا. طب مين اللي هيستطيع ان هو يقوم بسداد هذه المبالغ؟ طائفة معينة من الناس اللي هم طائفة الأغنياء او الأكثر دخلا. يبقى يصل الأمر في محدود الدخل إلى العجز عن تغطية الأخطار اللي شركة التأمين بتزعم إنها بتغطيه. هيصل الأمر بهم إلى العجز عن الانتفاع بمظلة التأمين كما يقولون. فأين المزايا التي تزعمونها للفقراء والحفاظ على رؤوس الأموال والممتلكات والحفاظ على الأفراد والتنمية البشرية الموجودة في المجتمعات؟ لا شك إن من لا يستطيع أن يدفع لا يمكن أن يتمتع بهذه المظلة التي يروجون لها. فضلا عن أن هذا التأمين يؤدي إلى سلب الأموال لتتكدس في اتجاه معين، وهذا من أخطر الأمور، أن تتكون طبقة من الأغنياء في المجتمع يتباعد الفجوة التي تفصلها عن طبقة الفقراء. لكان المجتمع قبل ذلك بيتكون من 3 طبقات. الطبقة الأولى طبقة الفقراء، تعلوها الطبقة المتوسطة، تعلوها طبقة الأغنياء أو الطبقة اللي بيقولوا عليها الأرستقراطي. الطبقة الوسطى هذه كانت أوسع الطبقات وأكثرها، وكانت صمام الأمان في المجتمع. الطبقة الوسطى بتعين الطبقة السفلى اللي هي طبقة الفقراء، تحدث نوعا من التماسك في بنيان المجتمع. الطبقة الوسطى هذه صمام الأمان في المجتمع، وينبغي إنها تكون الطبقة الغالبية في المجتمع. لكن لما يصل الأمر إن الطبقة دي تتآكل ويحدث فيها نحر وتضيق الطبقة الوسطى، فالطبقة اللي هي الأرستقراطية أو طبقة الأغنياء هي قليلة، لكن طبقة الوسطى قلت بكثير عن ما كانت عليه قبل ذلك. يبقى حجم الطبقة الفقيرة تمدد واتسع، الطبقة الوسطى قل، طبقة الأغنياء كما هي أو ربما قلت وقد تزيد قليل. ربما بعض أفراد الطبقة الوسطى بينتقلون إلى الطبقة الغنية، لكن كثير من الطبقة الوسطى بيحدث عنده انحدار ويلحق بالطبقة الفقيرة. يبقى هنا بيحدث اختلال في أمن المجتمع. لما رأس المال بيتجمع ويتكدس تجاه شركات معينة كشركات التأمين، هذا يؤدي إلى نوع من الخلل في المجتمع. احنا نذكر مما كنا ندرسه ونحفظه في المدارس، طبعا ليس الجيل الموجود الآن وإنما في أيامنا نحن، لما كنا بندرس المبادئ الستة لثورة 23 يوليو. وكان أياميها ما فيش غير الكراسات اللي كانت معمولة من ورق اللحمة، الجلد بتاعها أخضر أو أحمر ويتخنوا بقش الرز، ما كانش فيه مستورد بقى ولا كان فيه ورق من اللي موجود دلوقتي خالص. الكراسة على ظهرها مكتوب المبادئ بتاعة ثورة 23 يوليو، تحفظها زي اسمك، تحفظ ان الثورة قامت للقضاء على الاقطاع واعوان الاستعمار واعوان، انها قامت لتقضي على سيطرة رأس المال على الحكم. يبقى لما ننظر لهذه المبادئ التي قامت الثورة من اجله، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، طب لما اجد ان مثل هذه الشركات بتعيد ما قامت الثورة من اجل، بغض النظر عن الحكم عن الثورة، تكلم عن مبدأ الثورة قامت لتقضي على سيطرة رأس المال على الحكم، طب أنا لما بهذه الشركات أعيد سيطرة رأس المال على الحكم، لما أعيد طبقات تستطيع أنها تتحكم في اقتصاد الدول وتوجهه كيف شاءت، ما هذه مسلبة وهذا خطر ينبغي أن ننتبه إليه. فإن من مساوئ هذه الشركات أنها قد صارت في دول دولة داخل الدولة، وصار الاقتصاد يوجه السياسة في كثير من بلدان العالم وخاصة بلدان العالم النامية، بل وفي بعض الأحيان كما في بعض الكتب ممن كتبها من لهم غيرة على بلدهم، وأذكر من ذلك كتاب أستاذنا الدكتور حسام محمد عيسى في نقل التكنولوجيا. هذا الكتاب الحقيقة عرض لي رسالة أرسلتها إحدى الشركات لرئيس الوزراء المصري في حينها، وليه تعليق طيب على هذه المسألة، أن هذه الرسالة أشبه بالرسائل التي كانت تفد من قناصل الدول الأوروبية، قنصل دولة أوروبية كان يرسل إلى حاكم مصر رسالة وقت أن كانت مصر محتلة، فكانت هذه الرسالة أشبه بذلك. صارت الشركات تشعر بقيمتها وتشعر بتأثيرها في اقتصاد الدول، وتخاطب رمزا كبيرا في بلد كبير بأسلوب لا يرضى عنه أحد، ربما يحمل التهديد في فحواه. ومن ثم فمن أهم المخاطر التي تمثلها مثل هذه الشركات على الاقتصاد أنها تمثل سيطرة لرأس المال وتمثل خطورة، وذلك حينما تجعل القلة من الناس يمتلكون الكثرة من رؤوس الأموال، وذلك من خلال هذه الشركات. الحقيقة هذا بعض من المثالب الاقتصادية التي رأيناها وجمعناها من الكتب المختصة التي تعرض لمثالب التأمين التجاري من الجهة الاقتصادية. أيضا سنعرض لبعض المثالب من الجهة الاجتماعية وليس من الجهة الاقتصادية فقط. فالحقيقة من هذه المثالب هنجد كما هو مبين بالرسم التوضيحي هذا التسبب في كثير من الجرائم، بيحدث أحيانا بعض الجرائم بسبب التأمين. عندنا أيضا تخويف الناس والتغرير بهم وسلب الناس القدرة على مواجهة الحياة، هنجد أيضا ضياع الروابط وتفكك المجتمع وإفساد الزمم وإبطال حقوق الآخرين. هذه العناصر التي عرضنا لها نوجزها وذلك فيما يلي. لما نقول التسبب في كثير من الجرائم، هنجد أن التأمين ربما يكون سببا في وقوع جرائم لا تحمد عقباه. الإنسان بيضعف أمام المادة ويضعف كثيرا أمام المال، فيمكن أن يغير الإنسان ضميره حينما يرتشي. هنجد أن الرشوة مدى تأثير سلبي لقيمة المال في حياة الإنسان، بل نشرت وسائل الإعلام الأوروبية أن بعض رؤساء الدول في وسط أفريقيا وقرب جنوبها كان يأخذ أموالا من الدول الغربية ليقوم بدفن نفايا ذرية في بلده، وده الحقيقة أمر لا يتصوره عقل. يعني إنسان لا يضير بنفسه أو ببنيه بل بشعبه بأسره، مقابل إيه؟ مقابل المال، وما حاجته إلى المال. ده الأمر العجيب، ده الأمر العجيب، إن ده إن كان ملك أو أمير أو رئيس جمهورية أو ما شابه ذلك، ما حاجته إلى المال؟ بيصرف الفلوس في إيه؟ بيعمل إيه بالفلوس؟ محتاجها ليه؟ فده الحقيقة أمر عجيب. يقوم لما ينشر هذا الأمر في وسائل الإعلام، هذا يدل على فساد بعض الذمم، هذا يدل على تأثير المال في نفوس بعض الناس. بل في بعض الأحيان بنجد إن رجل يتبوأ منصب القضاء ربما وقع تحت تأثير المال، كما تنشر بعض الجرائد هذه الأمور. يبقى إذا كان المال له تأثير في نفوس الناس يؤدي إلى وقوع جريمة كالرشوة، جريمة كالاختلاس، إنسان مؤتمن على مال يغدر ويختلس هذا المال، تقع جريمة السرقة ويعتدى على مال الغير عمدا وعدوانا، فهذه الجرائم كلها ما تقع إلا نتيجة لحب المال. وحب المال قد وصل به أناس كثيرين فيما يتعلق بعقد التأمين إلى ارتكاب العديد من الجرائم، فمنهم من يقوم بحرق البضائع التي عنده عند كسادها ليحصل على مبلغ التأمين، ومنهم من يقوم بافتعال حريق في مصنعه لكي يحصل على المبلغ التأميني، ومنهم من يقوم بارتكاب جريمة القتل وإزهاق النفس المعصومة ظلما وعدوانا من أجل الحصول على قيمة التأمين. بل ووصل الأمر في بعض الإحصائيات إلى أن يقتل الزوج زوجته، وأن تقتل المرأة زوجها، بل وأن يقتل الرجل أسرته بأكملها رغبة في الحصول على المبلغ التأمين. بل ومن أبشع ما قرأت في هذا المجال الذي قتل أمه، قتل أمه بوضع بعض المتفجرات في طرد أو في حقيبة كانت تحملها معه، فتسبب في قتل من على الطائرة بأسرهم، رغبته في ذلك أنه هو يحصل على المبلغ التأميني. ووصل الأمر برجل آخر زوجته مؤمن عليها بمبلغ كبير للغاية، وكانت في رحلة على ظهر سفينة، قتل من على السفينة جميعا ثم أغرق السفينة رغبة في الحصول على هذا التأمين. فإذا كانت الرغبة في الحصول على المبلغ التأميني تؤدي الإنسان إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. الحقيقة أننا لا أقول أن التأمين بيؤدي إلى ذلك عند الأسوياء، ودي مش قاعدة، ولكن وقعت هذه الجرائم بسبب ضعف النفوس ورغبتها في الحصول على هذا المال. والحقيقة ما نعانيه في هذه الأيام الرغبة الجامحة عند كثير من الناس في الحصول على الربح بغير عناء، هو من غير ما يبذل جهد وعايز يحصل على المال. يقول لك في مسابقة اشرب مرطبات او المياه الغازية وتحصل على 100,000 جنيه جائزة، بس اعمل العجلة دي ولا مش عارف ايه العربية دي، هيشرب 70 صندوق حاجة ساقعة علشان خاطر يصل الى الرسوم التجميعية. وطبعا بتبقى معروف ان الجزء ده هيلاقيه فين والله اعلم يعني. فلذلك ينبغي ان ينتبه الى هذا، الرغبة في الثراء بغير مجهود او عناء يبذل، وعايز قاعد ممدد رجليه في الشمس وقاعد كده مستريح ويريد ان الثروة تهبط عليه من السماء بغير عناء، او ان يصبح كالاشياء الطفيلية التي تعيش على جسد غيرها، وهذا لا يجوز ابدا. وإنما ينبغي أن يكون المال في المجتمعات الصحيحة، يعني المفروض يكون المال نتيجة عمل، نتيجة تجارة، اقتصاد، أمر جهد بيبذل في المجتمع، مش نتيجة مقامرات أو مضاربات أو ما يحدث في شركات التأمين. عندنا أيضا من المثالب التي نتجت عن عقد التأمين التجاري المثالب الخطيرة الحقيقة، اللي هي ضياع المحافظة الفردية على الممتلكات، قد ذكرناها من الناحية الاقتصادية، ودي بتؤدي أيضا من الناحية الاجتماعية لوجود روح اللامبالاة عند الناس. تجد استهتار وتيار غريب بيسود المجتمع من اللامبالاة واللاوعي وعدم الاهتمام وعدم الاكتراث. ده بيؤدي من الناحية الاجتماعية إلى وجود نوع من الفوضى في المجتمع. عندنا أيضا تخويف الناس والتغرير بهم. شركة التأمين لكي تنجح في رسالتها، فكما هو معلوم أنها تقوم بالعمل لكي تقوم بتغطية الأخطار. طب شركة التأمين الركن من أركان عقدها الخطر اللي بتقوم بتأمينه لهؤلاء الناس. عقد التأمين طلب الأمن، طلب الأمن من إيه؟ من خطر معين. هذا الخطر تعتمد شركات التأمين في صلة وثيقة بينها وبين الجهاز الإعلامي على تعظيم هذه الأخطار والمخاطر. يبقى تعظم الأخطار في نفوس الناس، إن الإنسان ده لو مات الذرية هتضيع وتشرد وتعليمها يتوقف إلى آخره. وسبحان الله، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من غير أن يقوم بالتأمين لدى شركة تأمين على ذريته، ومن غير أن يترك لهم أموالا طائلا، ما ترك لهم شيئا. ولما قيل له: يا أمير المؤمنين، ألا توصي لأبنائك؟ قال: أوصي لهم من بيت مال المسلمين. هو مال المسلمين ده مالي عشان أوصي لهم منه؟ ده مال المسلمين، وهما عندي بين أحد رجلين، بين رجل صالح والله يتولى الصالحين أو غير ذلك، فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله. وإذا بأبنائه بعد مدة من الزمن، وكانت زكاة أموالهم تحمل على الجمال، زكاة الأموال كفرت ولم يترك لهم شيئا. والمولى سبحانه يبين سبيل حفظ الذرية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وإذا بشركات التأمين وقد بثت شبح الخوف في نفوس الناس، خوف من الحاضر، من المستقبل، من كل شيء، وكأنه لا سبيل أمامهم للأمن والأمان إلا بواسطة شركات التأمين، فارتموا في أحضانه. وهم بصنيعهم هذا قد سلبوا الناس القدرة على مواجهة الحياة. سبحان الله، ده الإنسان لابد أن هو يواجه الحياة ويبتلى ويصبر ويستفيد من أخطائه، وإذا ما حدثت له كوبة ينهض منها ويستمر في طريقه يكمل مسيره. لكن شركة التأمين بثت العجز في نفوس الناس بعدما عظمت الأخطار التي يتعرضون لها، لتصل إلى نتيجة مؤداها أنهم لا يحصلون على الأمن إلا من خلال عقد التأمين. وأخيرا ولضيق الوقت المخصص لنا، نختم بأمر الله عز وجل بنقطة شديدة الأهمية. أدت شركات التأمين إلى تعميقها لا إلى إيجاده. تقطع الروابط الأسرية والصلات الاجتماعية. الإنسان كان إذا نزلت به نازلة قامت أسرته بحمله في هذه النازلة. أي نازلة يتعرض لها الإنسان، أي مصيبة، بيجد قرابته وذووه إلى جانبه. ولكن في هذه الأيام ولشدة الأسف تفككت الروابط وتقطعت الصلات في المجتمعات، ولذلك لم يعد الأمن موجودا عند ذوي القرابة. كان زمان إذا ما الإنسان وقع في بلية، مثلا كقتل خطأ وعجز عن سداد الدية، هتجد العاقلة هم الذين يؤدون عنه. عاقلة الرجل كانت هي التي تدفع عنه. لكن في هذه الأيام تقطعت الروابط وانتهت الصلات. وإذا من الله على بعض الناس ببعض المال تجد أن أول ما يصنعه يتنكر لقرابته ولا يعرف الفقير منهم، وكأنها سبة أن يكون هو في هذا الخير والنعيم وأن يكون أحد أقربائه من الفقراء والمعوزين، بدلا من أن يصل قرابته يتنكر له. إذا ما كان في منصب ربما لم يذهب إلى بلده مطلقا ولا يريد أن يتعرف إلى أحد من قرابته. فتفكك الروابط وضعف الصلات بين أبناء الأسر والمجتمعات اللي بتميز المجتمعات الإسلامية، الترابط اللي موجود والصلات اللي موجودة، حتى دي موجودة حتى عند عوام الناس. رجل يتزوج بتجد ما يسمى بالنقطة، بيروحوا نقطوا ليه؟ كنوع من المساندة الاجتماعية له. والحقيقة أن أرجو أن ينتبه أن هي ليست بقرض، مش قرض بتدهوله عشان تطالبه منه. وإذا كان عندك مناسبة بعد ما نقطته وما جالك شيء تبعت له تقول له مال فين فلوس النقطة، إن أقرضته أو أعطيته أو وهبته ليهب لك فهذا باطل، وإنما هذه هبة وهبة غير مستردة، وإن رد إليك فبمكافأة الإحسان بالإحسان، لكن لا يشترط هذا الأمر. فتجد نوع زي نوع النقوط لمعروف ده نوع من التكافل، تجد بيحدث في الأعياد نوع من المساء إسعاد الأبناء الصغار الأقارب عن طريق المال في مثل هذه المناسبات. الإنسان يمرض يجد إخوانه إلى جواره يقوم يخفف هذا مصابه، لكن صار التأمين الآن هو الذي يخفف مصاب الإنسان في اعتقاده أو بتصوير شركة التأمين له، فأدت إلى ضعف الروابط والصلات بين أبناء المجتمع وإلى إحداث نوع من التفكك في داخل الأسر، لأن الإنسان بدلا من أن يعتمد على ربه سبحانه ثم على قرابته وعلى مجتمعه فيما نزل به من فاقة تدفع بهذا السبيل، إذا به يعتمد على شركة التأمين ولا يجد سبيلا إلا عنده. وقد حاول البعض أن يبين مشروعية عقد التأمين التجاري، وذلك برده إلى أصول أو إلى معاملات لها أصل في الفقه الإسلامي، وذلك ما نعرض له بأمر الله عز وجل في اللقاء القابل، محاولة البعض تخريج عقد التأمين التجاري على بعض المعاملات الإسلامية المشروعة، نبين ذلك كتأمين كمحاولة القول بأنه له أصل مشروع على نظام العاقلة أو على نظام تأمين خطر الطريق عند الأحناف إلى أو الوعد الملزم عند المالكية إلى غير ذلك، وهو ما نعيش معه بأمر الله سبحانه في اللقاء القابل إن قدر المولى سبحانه لنا البقاء واللقاء. نعرض لهذه التخريجات التي حاول أن يسعى إليها أو يقول بها بعض الفقهاء المعاصرين مبينين الحكم في هذه المسألة وهل يستقيم ذلك أم لا، والله سبحانه هو الموفق، فنسأله سبحانه أن يأخذ بنواصيه لما يرضيه عنا وأن يرزقنا السداد في القول والعمل، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه البيوع تعالى الله حافظه،
حافظه
من كل سوء وأبقى خيره المولى.
ما خاب عبد لشرع الله قد أحيا، والعدل في الدين نبراس لمن ولى.
عامل أخاك بود تكتسب خيرا،
إن الكريم لحق الناس قد أعلى.